التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة علمندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستلوى بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. وصف رئيس الجمهورية العراقي جلال طلباني وثيقة الاتفاق التي وقعت عليها أربعة أحزاب عراقية أمس بأنها خطوة أولى نحو تشكيل جبهة سياسية شاملة. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي ببغداد أكد أن الاتفاق غير موجه ضد مكون محدد، مشيرا إلى أنه تلقى ردود أفعال إيجابية حول الوثيقة أفضت إلى حوار بينه وبين ممثلين عن التيار الصدري. رئيس الجمهورية قال أن اللجنة الخماسية المكلفة بالتمهيد لعقد قمة قادة الكتل السياسية ستجتمع السبت لتحديد موعد انعقاد تلك القمة.
غدا ندعو إلى اجتماع للقوى كما اتفقنا، للقوى التي أسست قبل فترة لجنة تمهيدية لتحضير برنامج لهذه القمة. فهنالك لجنة خماسية تشتغل منذ فترة وهيئت برنامج كجدول عمل للاجتماع القمة الخماسي الذي سيعقد، ثم بعد غد نعقد اجتماع لقمة سياسية أوسع تضم كل قادة الكتل السياسية في العراق لنتدارس معا الموضوع. وبالتالي نعتقد هذه خطوة نحو نجاح القمة المطلوبة.
أعلن الحزب الإسلامي العراقي أن المخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا لن يكون من خلال إنشاء تحالفات جديدة، بل في تحقيق الوفاق اتجاه قضايا ما زال العراقيون منقسمون أزاءها. بيان أصدره الحزب أوضح أن الأزمة السياسية تحتاج إلى توحيد الرؤى في الكليات، وقال أن ذلك ما سينشط به الحزب الإسلامي في المستقبل، مشيرا إلى أن الحزب يتمنى نجاح لتحالف الأحزاب الأربعة الذي أعلن في بغداد أمس رغم التحفظات التي بسببها اعتذر الحزب الإسلامي عن المشاركة فيه، والتي قال أن قادة الحزبين الكرديين أبدوا تفاهما لها. قال سفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر أن سحب القوات الأمريكية من العراق قد يفتح الطريق أمام تقدم إيراني كبير يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن كروكر قوله أن إيران تسعى إلى زيادة نفوذها في العراق، متهما إياها بالسعي إلى أضعاف الحكومة العراقية كي تتمكن بوسيلة أو بأخرى من السيطرة عليها. كروكر قال أن التعزيز العسكري الأمريكي الذي نجح في تقليص أعمال العنف الطائفية والتحالفات الجديدة التي شكلت مع شيوخ العشائر التي أدت إلى تهدئة محافظة الأنبار جعل حكومة رئيس الوزراء نور المالكي تقف عند مفترق طرق، مشيرا إلى أن هذه الفرصة هي أفضل ما توفرت منذ بداية عام 2006 للبدء بشكل حقيقي في تغيير الأمور في البلاد. قال الجيش الأمريكي إن مقاتلاته وقناصته قتلوا 13 مسلحا في قتال عنيف نشب في منطقة شمال بغداد بينما كانت القوات تضيق الخناق على زعيم خلية لتنظيم القاعدة. الجيش قال إنه شن عملية شرق الطارمية اليوم مستهدفا زعيما للقاعدة يقدم المشورة إلى قادة كبار لمن وصفهم بإرهابيين، وأشار إلى أن القوات طلبت شن ضربات جوية بعد تعرضها لإطلاق نار من بنايات عديدة ما أجبر أربعة مسلحين على الخروج قبل أن ترديهم قتلى. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن قواته خاضت معركة مع مسلحين في مسجد بعد تعرض موقعهم الحربي شمال بغداد لنيران أسلحة الرشاشة وقذائف صاروخية أدى إلى مقتل جندي. الجيش أوضح أن طائرة أطلقت صاروخ هيلفاير على مسلحين كان على سطح مسجد في الطارمية يوم أمس بعدما أمر جميع من بداخله بالخروج. والمتحدث باسم القوات الأمريكية في المنطقة الميجر مايك غارسيا قال إن الموقع القتالي الأمريكي تعرض للهجوم مرارا من قبل المسلحين في المسجد منذ آيار، وأكد أنه لم تلحق بالمسجد سوى أضرار طفيفة في العملية التي اعتقل خلالها 20 شخصا. أعلنت الشرطة مقتل أحد عناصر قواتها الخاصة وأصابت آخر بجروح في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق استهدفت دوريتهما في حي الدورة جنوب بغداد. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده بينهم جندي لقي حتفه بعد إصابته بجروح سببتها نيران معادية في بغداد أمس، فيما توفي 2 آخران لأسباب لا تتعلق بعمليات قتالية. يعتزم أمين عام منظمة الأمم المتحدة بان كي مون الدعوة لعقد اجتماع بشأن مستقبل العراق، إضافة لعقد جلسة لأعضاء اللجنة الرباعية التي تقوم بالوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. مسؤول في المنظمة الدولية قال إن هذين الاجتماعين تقرر مبدئيا عقدهما يومي 22 و23 من أيلول، وأشار إلى أن بان كي مون تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بشأن الاجتماع الخاص بالعراق. المسؤول أوضح أن الاجتماع سيناقش العهد الدولي بشأن العراق، وهي مبادرة ترعاها الأمم المتحدة لتقديم مساعدات خاصة بإعادة إعمار مقابل إجراء إصلاحات ديمقراطية ودور مستقبلي للأمم المتحدة في البلاد، وكذلك تكليف مجلس الأمن حديثا للمنظمة الدولية بتوسيع دورها السياسي في العراق. رفضت السعودية اتهامات سورية قالت إن دورها في الشرق الأوسط قد ضعف، ما يشير إلى تراجع جديد في العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين بسبب لبنان والعراق. السعودية هاجمت في بيان لاذع الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وصفة إياها بالنابية وتتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات التي تستهدف الإساءة إلى المملكة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
سلاما ومحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سميرة علي مندي ومخرج هذه الفترة ديار بامرني، ونتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر التي عددناها لهذه الساعة، ونتابع فيها مجموعة من التقارير السياسية والثقافية، وفيها نتابع قصصنا عراقيون يؤسسون مشغلا للقصة والرواية العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يتناول تأثيرات حوادث ومشاهد العنف اليومي في العراق على سلوك الأطفال والنساء. ضيفة الحلقة الناشطة شروق العبايتشي. سيدتي وسادتي، في عمان توقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن تعقد قمة خماسية قريبا بين رئيس الجمهورية العراقي ونائبيه ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني. الدباغ أوضح أن هذا اللقاء سيمهد للقاءات أوسع مع باقي الكتل السياسية، كما دعا الدباغ جميع القوى السياسية العراقية إلى تحمل مسؤولية صنع القرار والمساهمة بأن لا يكون الفشل عنوانا للمرحلة الحالية التي يمر بها العراق بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجرت معه مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن هناك لقاءات جانبية تجري حاليا بين عدد من الكتل السياسية تمهيدا لعقد قمة تضم أكبر عدد ممكن من الكتل للخروج بالعملية السياسية إلى نحو مؤتلف. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن الملفات التي ستتم مناقشتها هو مدى التزام الجميع بالبروتوكولات الحكومية المقررة في بداية تشكيل الحكومة الحالية. ونفى الدباغ أن يكون هناك طرف من غير العراقيين سيحضر حوار القمة.
هي اجتماع رؤساء الكتل، سمي جزافا بأنه اجتماع القمة، سيكون اجتماع رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والأستاذ مسعود البرزاني، اجتماع من 5 أشخاص لمناقشة الأسس التي قامت عليها هذه الحكومة، ومن ثم يصار إلى التمهيد للالتقاء بشخصيات أخرى لتوسعة اللقاء والحوار من أجل الحديث عن ثوابت أساسية قامت عليها مرة ثانية هذه الحكومة. أتصور أن النقاش مفتوح والحوار مفتوح والحديث مفتوح عن أي أمر ضمن الآليات الدستورية ضمن الإطار الدستوري.
أهم الملفات التي ستناقش في هذا اللقاء،
واحدة من النقاط الأساسية هي تعريف المشاركة، تعريف طريقة صنع القرار. هذه نقطة أساسية. تصور أن هناك بروتوكول قد تم التوقيع عليه عند تشكيل الحكومة، عند تشكيل هذه الحكومة إضافة إلى الدستور، هذه الآليات التي يتم الرجوع إليها والاحتكام إليها. أتصور أن البعض قد يرى أن هذه لا تكفي، وبالتالي فالحديث مفتوح للحوار عن هذا البروتوكول وليس عن الدستور، ما زال الدستور لم يتغير. النقطة الأخرى هي أن تكون المجموعات التي تنتظم في الحكومة أن تلتزم ببرنامج الحكومة المقر، لا أن تتصرف تصرف كأنها معارضة في البرلمان تعارض الحكومة، وفي الحكومة هي جزء من الحكومة. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية صنع القرار، يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية النجاح، وأيضا أن يسهموا لأن لا يكون الفشل هو عنوان للمرحلة الحالية.
مجلس الأمن قرر أن تلعب الأمم المتحدة دور أكبر في العراق، هل سيحضر ممثل عن الأمم المتحدة في اللقاءات؟
لا أتصور أن الأطراف ترغب بأن يكون هناك طرفا غير عراقيا، الحوار يجب أن يكون عراقيا عراقيا، ولا أعتقد أن وجود أشخاص آخرين ضمن الحوار سينجح الحوار. من الضروري أن نبتعد عن التأثيرات الإقليمية والتأثيرات الأخرى غير الإيجابية.
هل أنت متفائل من نتائج الاجتماع في ظل غياب بعض الكتل السياسية؟
والله الموضوع التفاؤل هو مرتبط بقرار الأخوة الذين علقوا عضويتهم أو الذين انسحبوا هذا الأمر، هم يقررون. نأمل الحكومة تأمل أن تكون هناك مراجعة للانسحاب من الحكومة، لكن بالنتيجة هو يبقى الخيار خيار الأخوة في جبهة التوافق أن يقرروا ماذا يريدون. إن كانوا يرون في أن الحكومة لم تعد تلبي مطالب جبهة التوافق، فأمامهم البرلمان، يستطيع من خلال البرلمان أن يقوموا عمل الحكومة الذي يشوبها خطأ ليس بالقليل، وبالتالي يستطيعون أن يؤدوا عملا وطنيا من خلال تقويم ومراقبة ومحاسبة أداء الحكومة في المرحلة الحالية. لكن بالنتيجة تصور هو الخيار خيارهم.
رئيس الوزراء نوري المالكي قال في تصريحات سابقة أنه سيستخدم وزراء من خارج جبهة التوافق، في تقديرك هل هذا الإجراء سينهي المشكلة القائمة؟
أعتقد أن عندما تصل الأمور إلى طريقة تعطيل للوضع السياسي فلا يجب أن يرهن الوضع السياسي في البلد بقرار مجموعة أو بقرار حزب.
فائق رسول فرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. قام مجموعة من القصاصين العراقيين مؤخرا بتأسيس مشغل القصة والرواية العراقية، أو كما يسميها البعض منهم هيئة للسردية العراقية، بهدف تطوير القصة العراقية. المشغل يضم أسماء لامعة في عالم القصة والرواية، كما يضم قصاصين شباب. المزيد عن مشغل القصة مع عادل محمود وهذا التقرير.
في فعالية ثقافية في قاعة الاتحاد العام للأدباء تم الإعلان عن قرب تأسيس ناد أو تجمع للقصة والرواية العراقية. القائمون على تأسيس هذا التجمع أسموه مشغلا للقصة العراقية، بفكرة أن يكون ورشة لتطوير القصة من جهة، ولتمييزه عن نادي القصة في اتحاد الأدباء من جهة أخرى. ألقى صلاح زنقنة أحد مؤسسي المشغل الجديد.
على العموم نطلق على هذا المشغل، هو مشغل القصة العراقية، كون نادي القصة لسنوات طويلة للأسف الشديد يعني ما قاموا بنشاط متميز، بل تماما هذا النادي أهمل إهمال تام. سوف نؤسس هيئة، إن صح التعبير، هيئة إدارية، هيئة تأسيسية، هيئة مشرفة تقوم بوضع برنامج مستقبلي. برنامج في البداية راح يكون البرنامج قصير، يعني على مدى شهر نحاول قدر ما نستطيع أن نهيئ بعض المشاريع. نحن مجموعة من القصاصين العراقيين أدركنا أن القصة العراقية والرواية العراقية والسردية العراقية مهمشة بشكل أو بآخر في مؤسسات الثقافية العراقية وحتى في الصحف والمجلات بشكل أو بآخر، كون الذين يعملون في الصحافة، في الإعلام، في المؤسسات كاتحاد الأدباء معظمهم من الشعراء، وهؤلاء الشعراء هيمنوا على معظم هذه القنوات واستطاعوا أن ينشطوا ويفعلوا حالة شعرية أو التجربة الشعرية أو النشاطات الشعرية اللي تحدث هنا وهناك.
أما القاص والروائي شوقي كريم وهو مؤسس آخر للمشغل الجديد.
أننا بحاجة إلى أن نحرك الساكن في القصة العراقية، فاتصلنا بمجموعة كبيرة من الأساتذة من كتاب القصة والرواية، وأردنا أن نستطلع الآراء على أن يكون هذا المشغل القصصي نتاجا جديدا يراجع ماضي القصة العراقية بدءا من القاصي الكبير محمود أحمد السيد المؤسس الأول حتى كتاب القصة الشباب. الحقيقة نريد من خلال هذا المشغل القصصي أو الذي اقترحت أن يكون هيئة للسرد العراقي أو للسردية العراقية، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن القصة العراقية دون أن نتحدث عن الرواية العراقية أيضا، لأن الرواية العراقية صاحبة منجز كبير. لهذا نحن نريد أن ندرس ظواهر جديدة من نحن وكيف تسير بنا الأيام الآن.
الناقد علي الفواز مسؤول الشؤون الثقافية في اتحاد الأدباء تمنى على القائمين على هذه المبادرة أن يحافظوا على استمراريتها وتجددها.
مجموعة من القصاصين العراقيين، مجموعة من المثقفين العراقيين الحريصين على تفعيل الجهد الثقافي العراقي وخاصة في مجال كتابة القصة وكتابة الرواية يعني وكل المجالات السردية، اتفقوا على أن يفتحوا نافذة ربما ستظل هذه النافذة مفتوحة. يعني نخشى احنا على دائما من النوافذ المغلقة، لكن نحرص من أصدقائنا الذين انبروا لهذه المسؤولية أن يواصلوا عملية فتح النوافذ لكي تكون جاذبا للطيور وجاذبا يعني للحياة الجديدة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نشوف بس ما نقدر يوم نعوم حلوة نشوف ومرة نشوف بس ما نقدر يوم نعوم وما نعرف تالي ويا
هذا الحب تالي ويا عذبنا وما
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعينا الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين وفيها تتابعون ندوة في النجف ترصد لظاهرة تعدد الزوجات وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الناشطة شروق العبائشي. سيدتي وسادتي عودة إلى ردود الفعل التي أثيرت في الأوساط السياسية بعد توقيع الاتفاق الرباعي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وحزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى الإسلامي، إذ تبينت ردود الفعل في الأوساط السياسية في إقليم كردستان العراق، لكن أغلبهم أجمعوا على أن الاتفاق الرباعي لا يمثل تطورا في العملية السياسية ولم يأتي بجديد كون الأحزاب الأربعة متفقة أصلا ومتحالفة. كما شدد البعض منهم على أهمية أن يستقطب هذا التحالف قوى وأحزابا عراقية أخرى. شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل.
قال سياسيون في إقليم كردستان العراق بأن الاتفاق الجديد بين الحزبين الكرديين الرئيسين وحزبي الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى العراقي بأنه لا يمثل تطورا في العملية السياسية. كنعان عزير أغالي رئيس حركة التركمان المستقلين قال بأن الأحزاب الأربعة الموقعة على الاتفاق الجديد باستطاعتها الاعتدال لو أرادت من دون الدخول في اتفاق جديد.
هذه الأحزاب والكتل التي يمثلونها لديهم قواسم مشتركة ومتفقة أصلا فيما بينها في سياساتها واستراتيجياتها، فكان باستطاعتهم لو أرادوا الاعتدال لفعلوا ذلك من خلال سيطرتهم كأغلبية في البرلمان والحكومة لإخراج العراق من محنته. نرجو استقطاب الآخرين من الكتل السياسية. أنا أعتقد ليس هناك من جديد في العملية السياسية.
في حين قال روميو هكاري سكرتير حزب بيت نهرين الآشوري بأن أي خطوة من شأنها تحريك العملية السياسية بالولاد خطوة ضرورية.
كل محاولة من هذا القبيل من الممكن تؤدي إلى تحريك العملية السياسية برمتها، ولكن الجانب السني أيضا هو جانب أساسي في العملية السياسية العراقية. كان من المقرر أن يشارك الحزب الإسلامي العراقي، ولكن الحزب الإسلامي أتى بمبرراتي وحججي بالرغم من السلبيات التي يؤديها الجانب السني من خلال جبهة التوافق أو حتى الحزب الإسلامي بصراحة، ولكن يجب أن تكون هناك مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي.
هكاري مضى بالقول أن الأحزاب الأربعة متحالفة أصلا، ما يعني أن لا جديد في توقيعها اتفاقا.
نعم إن عدم رؤيتنا لشيء جديد في هذا الاتفاق السبب الرئيسي هو إن الجانب الكردي والشيعي منذ تأسيس الأول حكومة العراقية كانوا متحالفين، لسنا متفائلين بأن تنجح هذه العملية مع في الماء.
أما قادر سعيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في كردستان فقال بأن هكذا اتفاق وبسبب عدم دخول أحزاب عراقية وكردستانية أخرى إليه لن يؤدي إلى معالجة أوضاع البلاد.
هذا الاتفاق أضعف من أن يكون بمقدوره معالجة الوضع المعقد في العمل السياسي في العراق، وذلك لأنه يقتصر بين حزبين كرديين وحزبين من الشيعة وأهمل أحزاب كبيرة خاصة في الوسط السني وأحزاب أخرى في كردستان العراق. لهذا نحن لا نتطلع إلى أي حلول سريعة للواقع المريض الذي تمر به العملية السياسية، وهذا الاتفاق لا نعتقد أنه يعالج الوضع الراهن، هو إنقاذ في حقيقة إنقاذ لحكومة المالكي.
أخيرا رأى عبد الرحمن صديق عضو قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني بأن الاتفاق الجديد سيؤدي إلى سن تشريعات جديدة في مجلس النواب العراقي بدعم الأحزاب الأربعة، وكذلك إلى إجراء تعديلات في الحكومة بهدف تحريك العملية السياسية.
العراق مقبل على شن تشريعات كثيرة في البرلمان العراقي، وبالتالي هذه الاتفاقية بين هذه الجهات الأربعة الجديد فيها هو الأكثرية البرلمانية لهذه الجهات الأربعة، والتي سوف تسمح لهم بعدم التوقف والبدء بسن التشريعات الجديدة. أتصور أن لا تقف هذه الاتفاقية عند حدود هذه التشريعات، أتوقع أن يقدموا على تغيير في الحقائب الوزارية.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من النجف، إذ يبدو أن ظاهرة تعدد الزوجات قد ازدادت في المدينة، ما دفع برابطة المرأة العراقية فرع النجف إلى عقد ندوة موسعة حضرها عدد كبير من الرافضين والمؤيدين لفكرة تعدد الزوجات من كلا الجنسين. انتصار الميالي سكرتيرة الرابطة بيانت بأن الرابطة رصدت هذه الظاهرة التي عازتها إلى تدهور الوضع الاقتصادي وازدياد أعداد الأرامل والعزوف عن الزواج من الشباب. ليث محمد علي حضر الندوة ونقل لنا جانبا من المداخلات والنقاشات التي دارت فيها.
أقامت رابطة المرأة العراقية فرع النجف صباح يوم الجمعة ندوة موسعة لكلا الجنسين، ناقشت فيها موضوع تعددية الزيجات للرجل. الندوة شهدت حضورا حاشدا وحوارا ساخنا جدا. كانت النساء الحاضرات إلى الندوة اعتبرن الزواج من الثانية نقص في ثقافة الرجل وسلوك متخلف. فأم علي التي عدت نفسها مفجوعة بسلوك زوجها الذي فاجأها بالزواج من أخرى لأنها أصغر سنا وقادرة على القيام بواجباته الحياتية، كانت تساءلت بحرقة.
هو شنو عنده تبديل سيارة ويبدله؟ قابل هو شنو عنده فد سلعة يبدلها أو آثاث يبدلهن؟ فهذا لا يمكن، يعني ما يمكن. أنا هم إلي شخصيتي وإلي كرامتي وإلي كياني، هذا الشيء ما يقر العقل ولا تقر أي مرأة بالعالم. شنو السلعة وتتبدل المرأة؟ لا يمكن هذا الشيء.
أبو رشا موظف، عندما سألناه رأيه في تعددية الزيجات كصاحب تجربة وكانت زوجته الصغيرة إلى جانبه، قال بسخرية لاذعة:
واحد يجيب له على قربه.
أبو منتظر هو الآخر متزوج، رفض رأي أبو رشا القائل أكو واحد يجيب له بلوى ويحطها على قلبه، مؤكدا أنه متزوج من الثانية بعد أن طلق الأولى، وأن لديه أسبابه التي دعته للزواج من الثانية، لكنه عد تعددية الزيجات عمل رجعي متخلف على حد تعبيره.
تعددية الزوجات عملية ظاهرة سلبية للرجل، لأنه يبحث عن مشاكل ضد نفسه، والرجل المثقف أن يعتني بزوجته ويحترم المرأة، لأن الزوجات طابع رجعي غير تقدمي.
أما أبو جاسم فهو عازب وقارب العقد السادس من العمر، قال:
إذا كانت هنالك أسباب كمرض أو أي شيء آخر ممكن أن تكون تعدد الزوجات، ولكن بدون هذا ظاهرة غير إنسانية ويجب أن نقف ضدها موقف من الموقف المطلوب.
ولكن هل فعلا يشهد المجتمع النجفي تحركا باتجاه تعددية الزوجات؟ سكرتيرة رابطة المرأة العراقية انتصار الميالي:
نحن كرابطة مرأة رصدنا في الآونة الأخيرة تزايد في حالة مجتمعية قد تكون ضارة، وهي الرغبة في الزواج من المرأة الثانية، وهذه حالة غريبة. هناك وضع اقتصادي ضاغط وأزمة السكن، ولكن هناك حالات تعدد الزوجات في تزايد مستمر. نحن نعتقد أن كثرة الأرامل والعزوف عن الزواج من الشباب هو السبب، ونحن في إطار دراسة لهذه الظاهرة التي ربما تصبح مظهر اجتماعي قد لا يتناسب مع سياق تنظيم الأسرة العراقية حاليا.
وأطرف ما في الأمر أن أحد الأساتذة الجامعيين كانت زوجته الثانية حضرت الندوة، وكان يقول أن الزواج بالثانية دواخ رأس وهدر للجهد والمال، فردت عليه وبصوت عالي: ظل نظر وتشذب، أريد أشوف من يحط لك الغداء قدامك اليوم سعادة الخبير. بهذه الكلمات وتعالي الضحكات انتهت ندوة رابطة المرأة العراقية في تعددية الزيجات. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأكرم، ننتقل بكم الآن إلى الموصل، حيث تقدمت أعداد كبيرة من الطلبة في جامعة الموصل لإكمال دراساتهم العليا، وفي الوقت الذي أكدت فيه رئاسة الجامعة لأنها ملتزمة بتعليمات وشروط القبول عند اختيار الطلبة، إلا أن الطلبة دعوا رئاسة الجامعة إلى تقديم تسهيلات أكبر لطلاب الدراسات العليا لإتاحة الفرصة أمامهم لكي يتمكنوا من إكمال دراساتهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير من مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
طالب المتقدمون لإكمال دراستهم العليا في جامعة الموصل طالبوا بتسهيلات أكبر وشروط أخف لإتاحة الفرصة أمامهم. فلاح جاسم يحمل شهادة البكالوريوس بالترجمة وينوي نيل شهادة الماجستير.
نسأل الوزارة أن تقدم مزيد من التسهيلات لطلاب الدراسات العليا، مثلا دفع منحة لمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة لإكمال مشوارهم العلمي.
أحمد عبد الوهاب متقدم آخر باختصاص الأدب الإنجليزي.
هي فرصة حلوة نظرا للظروف الموجودة، أنه تعيينات أصلا ماكو بقية الدوائر مثل دوائر التربية ولا الدوائر الأخرى، أكو فئات محرومة من هذا التعيين. أكو بعض النقاط مثل طالبين منا وثيقة، لازم هالوثيقة نجيبها من التربية، قبل التربية نجيبها من المدرسة اللي كنت فيها أصلا من الإعدادية، فمسألة طويلة شوية. ثانيا عندنا مسألة أنه العمر محددين بعمر معين، هذا العمر لازم يكون إلى 40 سنة.
تعليمات التقديم لهذا العام حملت معها فرصة جديدة للمتميزين والموهوبين من الطلبة، استثنتهم من شرطي العمر والمعدل، إلا أن بعض هؤلاء المتقدمين شكك في دقة تطبيق هذه التعليمات، منهم أيهم عمر خريج قسم التاريخ في كلية الآداب.
ستجير كل القبولات لصالح أناس معينين، هم لهم الوليمة ولهم دائما الإفادات، وتجير لصالحهم، ومع الأسف يدفع الثمن الطالب المتقدم المبدع في هذا المجال ويبخس حقهم.
المسؤولون في جامعة الموصل أكدوا بأنها ملتزمة بتعليمات مراجعها في بغداد حول التقديم للدراسات العليا. مسؤول التقديم في كلية الآداب بالجامعة هاني أحمد:
خطتنا لعام 2007-2008 للمتقدمين للدراسات العليا تابعة للتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذه الخطة مدروسة ومحكمة ولا نستطيع الخروج عن هذه التعليمات. التقديم في هذه السنة من خلال طريقين، طريق المباشر وعن طريق المتميزين، وفتح هذا الطريق أو القبول للمتميزين من أجل إتاحة فرصة أكبر، لأنه من ضمن التعليمات أن يكون غير ملتزمين بالعمر أو المعدل. نأمل من وزارة التعليم العالي توسيع القبول من أجل إتاحة الفرصة للكثير من المتقدمين للحصول على شهادة الدراسات العليا وزيادة الكوادر العلمية.
أما رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوشي:
كان من المفروض أن يكون معدل المتقدم لمن يحصل على شهادة الدكتوراه الحد الأدنى هو 75، ولكن تم تدارك الموقف من الوزارة أخيرا وأصبح معدل التقديم إلى شهادة الدكتوراه هو 70. أما الماجستير فبقي المعدل كما هو عدا الاستثناء في مجالات الطبية والمجالات الهندسية التي يمكن أن يقدم فيها المتقدم إلى من هو حاصل على معدل 60 بأي شكل من الأشكال.
مقاعد دراسية محددة، وفي المقابل أعداد كبيرة من المتقدمين للدراسات العليا، ما يشير إلى رغبة كبيرة لمواصلتها برغم الظروف الصعبة التي يعاني فيها الكثيرون من البطالة وقلة التعيينات في الدوائر والمؤسسات. إذاعة العراق الحر الموصل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تحمل شبكة الإنترنت تسجيلا لفرقة موسيقية إيرانية ممنوعة تنتقد الحملة التي تشنها السلطة لفرض قواعدها الصارمة في الملبس، ويدور الشريط أو الكليب حول أغنية إيرانية على طريقة الراب تصدح بكلمات لذعة ضد القيادة الإيرانية وما تسميه قمع الشباب. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده الزميل فارس عمر.
عنوان هذا الشريط هو لا أكاذيب بعد الآن، وتحمل الأغنية على السلطات متهمة إياها باضطهاد الشابات والشبان الذين لا يلتزمون بقواعد الملبس المحددة لهم رسميا. ويتضمن شريط الفرقة الموسيقية الإيرانية التي تسمى ماهور مشاهد يظهر فيها أفراد من الشرطة وهم يحذرون مواطنين أو يعتقلونهم أحيانا بسبب مظهرهم. فالمرأة التي ترتدي معطفا أقصر من المواصفات الرسمية والرجل الذي يحلق شعر رأسه ويصففه بطريقة معينة يشكلان هدفا رئيسيا لهذه المضايقات التي تعد من أقصى الحملات في السنوات الأخيرة. يبدأ شريط الأغنية أو الكليب بمقابلة تلفزيونية يقول فيها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إن لدى حكومته أمورا تستأثر بتفكيرها أهم من تحديد ما ينبغي أن يرتديه الشبان.
هل الفستان الذي ترتديه الفتاة الآن هو حقا مشكلة البلد؟ هل هذه قضية مطروحة على بلدنا وقضية مطروحة على شعبنا؟
ويستمر الشريط بمشاهد امرأة يجرجرها رجال الشرطة إلى سيارتهم لأخذها إلى المركز. تلي هذه اللقطة مشاهد أخرى لمواطنين يتعرضون إلى الاعتقال أو الإنذار. ماني ترك زادة ناشط إيراني يعيش في المهجر وهو الذي أنتج هذا الشريط المتداول الآن على الإنترنت. هو يقول ماني أنه قرر إنتاج الشريط منذ حوالي شهر بعدما تلقى الأغنية بالبريد الإلكتروني.
استمعت إلى الأغنية وفكرت إنها تتناول ما يجري في إيران. ينبغي الاعتراف بفضل صاحب الأغنية لأنها تعبر عما في قلوب الناس. من دون هذه الأغنية لا أظن أن الشريط الذي أنتجته كان سيحدث أي تأثير.
ويوضح ترك زادة البالغ من العمر 29 عاما أنه بكل بساطة ربط لقطات من أشرطة فيديو وصورا أخرى متوفرة أصلا على الإنترنت، وأضاف أنه منذ أصبح شريطه متاحا على شبكة الإنترنت تلقى رسائل تأييد من إيرانيين في سائر أنحاء العالم بما في ذلك من داخل إيران. وأشار صانع الكليب إلى أن فحوى هذه الرسائل واحد، فالجميع منزعجون وهناك الكثير من الغضب في رسائلهم. المسؤولون يقولون أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأخلاق، ورفضوا الانتقادات الموجهة إلى السلطة قائلين أن جهودها ترمي إلى مكافحة الفاسدين أخلاقياً. أغنية لا أكاذيب بعد الآن تطالب بوضع نهاية لتدخل الدولة في الحياة الخاصة للشباب. تقول الأغنية مخاطبة القادة الإيرانيين أن عليهم أن يكفوا عن فرض إملاءاتهم على الشباب، واصفة موقف السلطة بأنه عودة إلى العصر الحجري. ويؤكد الإعلامي الإيراني المغترب كيفان حسيني أن طريقة الشباب في الملبس ومعاملة الشرطة لهم من القضايا التي أثارت اهتماما واسعا في أوساط الشباب مؤخرا، وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك في الموسيقى وأشرطة الفيديو.
فرصة معلومة أنا أعرف
ينتهي الشريط بمشهد شرطية وهي تحذر شابة بأن شعرها ظاهر وسروالها أقصر مما ينبغي، وهذه التحذيرات باتت لازمة تتردد كثيرا هذه الأيام، وهي لازمة لعلها تستدعي التذكير بقول الرئيس أحمد نجاد إن لدى الحكومة أشياء أهم من القلق إزاء ما يرتديه المرء رجلا كان أم امرأة.
هذه إذاعة العراق الحر.
صبر لنحمي الإنسان ولا مثل ناحو وقت مالي عليك سلطان سلطان.
يا ناس يا ناس يا ناس
يا ناس صح النوم يا ناس سهران انا وصدري وسواس يا ناس صح النوم يا ناس سهران انا وصدري وسواس
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يتناول تأثيرات حوادث ومشاهد العنف اليومي في العراق على سلوك الأطفال والنساء. ضيفة الحلقة الناشطة شروق العبائجي. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تشهد شرائح مختلفة من المجتمع العراقي اليوم تغييرات سلوكية وأخلاقية انعكاسا لحوادث العنف اليومي التي لم تستثني مدينة أو منطقة دون أخرى، ويتزايد القلق من تأثيرات تلك الأحداث على الأطفال والنساء على وجه الخصوص عند تعاطيهم اليومي مع مشاهد العنف وسلوكياته مباشرة أو من خلال ما تبثه قنوات التلفاز والفضائيات. هذا الواقع يثير قلقا متزايدا لدى المهتمين، وتؤكده تقارير من منظمات دولية تؤشر تأثير العنف على سلوك الفرد العراقي والطفل على وجه الخصوص. نتناول اليوم هذا الموضوع مع الناشطة المدنية شروق العبايتشي، حيث تنبه إلى أهمية الخطاب المتوازن للناشطين المجتمعيين من رجال الدين والفكر والمجتمع في مواجهة مخاطر التدهور السلوكي والأخلاقي لدى البعض. مرحبا بكم
شروق العبايتشي. قبل أكثر من سنتين أو ثلاث كنت ضيفة لحوارات، وكان صوت لامرأة مهتمة بنشاط المرأة العراقية، ممتلئة أمل وثقة ومشاريع. اليوم سنتكلم عن المرأة العراقية والطفل العراقي، أين هم وماذا سينتجون بعد بضعة سنوات من هذا المناخ الذي يعيشون.
يعني هو لا تزال نفس الآفاق للعمل على مستقبل، خلينا نسميه مستقبل حلو للطفل العراقي، وأيضا مستقبلي أمن أبسط المستلزمات الإنسانية اللي نحرم من أدها الطفل العراقي والمرأة العراقية والمواطن العراقي بالعموم. يعني حتى نسميها مجالات الرفاه اللي الآن تعتبر هي من الرفاه، لكن هي من ضرورات الحياة الإنسانية، التجمعات الاجتماعية، الحفلات، الحضور المسارح، السينما إلى آخره،
التواجد في الشارع،
التواجد تمشي في الشارع، التسوق، متعة التسوق، هذه كلها إحنا الآن هي ليست في حتى في خانة تفكيرنا، لأنه أصبحت من يعني الأحلام البعيدة المنال، لكن تبقى هي من الضروريات اللي إحنا نشتغل عليها. للأسف الآن صورة المشهد العراقي إلى حد كبير سوداء، لكن هناك حياة، هو المهم أنه الحياة موجودة، قوة الحياة لا تزال موجودة، لكن تشوفها الكثير من المآسي، تشوفها الكثير من الآلام، يعني اللي هي احنا فعلا نحس بألم لما نشاهد الأطفال العراقيين محرومين من أبسط الضروريات. ناهيك عن كل شيء، في هذا الحر الشديد أي عائلة مهما كان مستواها الاجتماعي والاقتصادي، مجرد أنه يعيش طفل عمره أشهر أو كم سنة في هذا الحر الشديد بدون ما تتوفر له مبردة أو هو يعني يقيم من هذا الحر، قد يسبب له يعني أمراض حساسية إلى آخره. أيضا المرأة يعني الكبيرة في السن اللي ممكن أنه تصيبها كثير من انهيارات صحية يعني هذه الأبسط على المستوى اليومي البسيط اللي الإنسان هو بأمس الحاجة إلى حتى يقدر يواصل المستويات الأخرى.
في تقرير متأخر لمنظمة اليونيسيف يشير إلى علامات مرعبة ومخيفة عن مستقبل الطفل العراقي، الطفل اللي يتداول خبر الموت وآلات الموت ومشاهد الموت بشكل فعلي وربما من خلال التلفاز ووسائل الإعلامية. هكذا ملايين من الأطفال، ما الذي ينتظر منهم بعد وطأة هذه الحقائق التي تحيطهم المريرة؟
يعني الآن ندخل فعلا في لب الصورة السوداء اللي يعني ما حبيت أكون يعني من البداية أطرح بشكل متشائم جدا أو سوداوي، لكن فعلا أولا الإحصائيات تقول أن هناك 5 ملايين طفل عراقي يتيم، بمعدل 400 طفل يوميا يتيمون في دواني، هذه يعني من اليونيسيف، من اليونيسيف. هؤلاء الأطفال يعني بالتأكيد وراها تبعات اجتماعية نفسية كبيرة جدا، أطفال اللي يواجهون صور الرعب شكل العنف. يعني أنا أعرف أطفال من عوائل صديقة، بدون يعني من عوائل أعرفها، أعرف أطفال صار عندهم سكر بنسبة عالية جدا بسبب رعب، بسبب انفجار قريب من عندهم أو منظر جثة أو طفلة. وأكثر من حالة سمعتها، بس هاي طفلة بنت صديقتي يعني بالضبط، وآخرين قالوا نفس الحالة تكررت عندهم، لما يصير انفجار أو قصف أو ترجف رجليهم، لما تتكرر الرجفة تتحول إلى روماتيزم. طفل يقول للأب وبابا أني ما مرتاح، يقول له ليش ما مرتاح، يقول له من يوم شفت الجثة بالشارع لحد الآن أني ما مرتاح. طفل عمره 6 سنين. أنا أعتقد أن الأطفال العراقيين أغلبهم في حالة تراوما، في حالة صدمة، وأنا مو فقط الأطفال العراقيين يعني حتى الكبار. يعني أنا واحدة من الناس أحس أنه في كثير من الأحيان أنا داعش حالة صدمة يعني من القصص اللي اليومية اللي نتواجه بها، وهذا شيء يعني كارثي على مستقبل هؤلاء الأطفال.
مع فارق التوصيف، مع فارق التفاصيل، مجتمعات أخرى مرت بظروف حرب، مرت في ظروف قتل ومشهد قتل موجود، لكن كيف تجاوزت هذه المحنة؟ يعني أخشى أنه الصدمة اللي سميتيها وبشاعة التأثير على الأطفال بالذات، نتحدث عن هذا الجيل، ستلاصقهم، تلازمهم سنوات طويلة. هل بقية الشعوب تجاوزتها بشكل صحيح برأيك؟
يعني طبعا هناك تجارب مماثلة كثيرة، يعني مرت شعوب بحروب أهلية، يعني صراعات مختلفة، وإحنا يمكن العصر الحديث يعني واكبنا أو إذا كنا على اطلاع بمجريات الحرب الأهلية اللبنانية، ما حصل في يوغسلافيا أيضا بشاعات الحرب العراقية الإيرانية. أنا اللي أشوفه يختلف بالتجربة العراقية الآن عن تلك التجارب كلها، إنه ما نشاهد اليوم على الساحة العراقية هو تجميع لكل هذه التجارب بشكل مكثف بالواقع العراقي، وخصوصا في منطقة بغداد، يعني خصوصا في العاصمة. يعني هناك بعض أنواع الإشكاليات والصراعات مختلفة في مناطق، مثلا سواء كان في الجنوب أو في الشمال أو في مناطق اللي يسموها المناطق الغربية، لكنها ذات أبعاد شبه واضحة يعني إلى حد ما. أما في بغداد الصراعات متنوعة معقدة، نزل مستوى الصراعات من النخب السياسية والعسكرية وحتى المافيوية، نزل إلى مستوى العوائل العراقية، يعني بدأ ينزل إلى مستوى الفرد العراقي، بدأ يصيب قيمه بالصميم، بدأ يصيب.
ربما هذه أخطر منطقة تضرب يعني الحقيقة بالضبط. يعني آسف أن استحضر مثل، ربما تعرفي أن هناك تجاوزات من جيران قضت عشرات السنين جيرة مع بعضها، لكن سرعان ما ينقلبون من جيران وأهل وأخوة بمفهوم الثقافة العراقية التي اعتدناها والبيئة الجميلة العراقية إلى أوباش وإلى رعاة ينتهكون بيت المجاور ويسرقوه. يعني هذا مشهد تكراره
بالضبط.
لماذا
يعني هذا فعلا أنا هذا اللي قصدت لما أنه أصيبت القيم العراقية بالصميم، يعني هاي القيم الإنسانية اللي هي المفروض ما تأثر عليها أو تأثر عليها بشكل عرضي بشكل سطحي وقتيا، ويعني أنه الإنسان يحب يحمي نفسه قبل كل شيء، يعني قبل ما يفكر بالآخر، هذه إلى حد ما مفهومة. لكن أن يستغل عائلة تهجر بسبب طائفتها أو بسبب انتمائها إلى دين آخر، ويطلب منهم الجهة اللي تجي تهجرهم أنه ما يأخذون أي شيء من أغراض البيت ولا حتى ملابس ولا أي شيء، بدل ما أنه الجيران يحاولون يحافظون على ممتلكاتهم، ممتلكات هؤلاء العائلة اللي أصيبت ونكبت، تشوف أنه لا، يعني صار من يعني كأنما أكو شعور أنه إحنا حقنا، خلي ناخذ إحنا قبل من الآخرين، أو لا من غيرنا، أنه خلي ناخذ. وفعلا يعني قصص اللي نسمعها بشعة جدا بهذا المجال.
حوارات
مشهد مؤلم ومسيء ومخجل،
مخجل جدا
يعني هذا بصراحة. لكن أيضا بنفس التوازي هناك قيم أخرى تنمو بقوة وتواجه بقوة، هناك روح جميلة في مناطق معينة تمت على بعضها وتماما نست الهوية، أي هوية من هويات تسميات مع احترامي التافهة طائفية ودينية وقومية وما إلى ذلك، وتماسكت أمام القدر. إلى أي مدى مثل هذه الجذور اللي هي يفترض هي الصورة الأجمل لحياتنا العراقية، حياة مجتمع حقيقي، ستقاوم وتستمر وربما تؤسس لما هو ينتظر منها؟
يعني هو هذا يسموه بريق الأمل، يعني في هذا العتمة اللي احنا دا نتحدث عنها مثل هكذا تجارب إنسانية أو خلينا نسميها بقايا العلاقات الجميلة بين الناس بغض النظر عن خلفياتهم، إنه هذول هم اللي أول إلى أنه تبدي هي اللي تزيد مثل هذه المبادرات، بعد أن يتعبون الآخرون، يعني يتعب الآخرون اللي هم منهمكين بالذاتية والسلب والنهب وينتهزون الفرص حتى على حساب، يعني لازم يوصلون لمرحلة يتعبون حتى من عملية السلب والنهب والناهيك عن القتل والذبح، هذا هي اللي راح تظهر للسطح، يعني هي اللي راح تكون الوجه الأبرز لشيء اللي احنا راح نتمسك به ونبني عليه لاحقا. وأكو هناك كثير، يعني لا زال هناك تجمعات اجتماعية تظهر حتى في سفرات مدرسية، يعني أنا أعرف طلاب الجامعة على التخرج بالرغم من كل هالظروف، شوف مجموعة طلبة وشابات وشباب يروحون ويجازفون بهذا الطريق الصعب حتى يحتفلون فقط في فرحة تخرجهم،
في إنسانيتهم،
في إنسانيتهم، ويمارسوها بطريقة يعني بعيدة فعلا عن كل هالخزعبلات اللي طلعت لنا بالفترة الأخيرة طائفية ودينية وإلى آخره.
أيضا في خسارة وانحسار تأثير الدين باعتباره رادع أخلاقي واجتماعي، مع الأسف لم يعد رادعا كافيا، والدليل أنه الانفلات في الجريمة، الانفلات في القتل، الانفلات في الإساءة للإنسان، وهو افترض قيمة كل الأديان وكل توصيفات الأديان هي احترام بنيان الله، يعني القول الجميل أن الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، وإذا الناس تتسابق في هدم هذا البنيان فأي احترام وباسم لله الدين. وباسم الدين مع الأسف. هذه القيمة يعني عدلا كلانا لسنا يعني مختصين بهذا المجال، لكن أيضا إشارة مربكة في غياب واحد من روادع الاجتماعية المهمة والقيم الاجتماعية المهمة وهي القيمة الدينية بمفهوم الأخلاقي أقصد.
والله أنا بهذا الجانب أحمل المسؤولين السياسيين العراقيين الآن المسؤولية المباشرة أن هم استخدموا الدين لأغراضهم السياسية، فانعكس هذا بالتالي على استخدامه لأغراض يعني فعلا هي حتى عكس القيم الدينية. الآن حتى كثير من عمليات التهجير والسلب والنهب هي تقام باسم الدين، بعنوان ديني، بعنوان طائفي، ويمكن الكثير من اللي مارسوها من المتصورين أنه فعلا هم يؤدون واجب ديني، يعني وأنه هي واضحة أنه يعني مفروض أبسط ثقافة دينية توضح أنه هذا ما إلى علاقة. هذا اللي قصدته أنه الخراب بدأ ينزل من مستويات النخب السياسية، وأصبح من الواضح هي تماديها في الانهماك بعمليات اللي هي فقط مصالحها الحزبية والفئوية وحتى الشخصية الضيقة، وتاركين هذا الخراب يزداد بدون ما يحطوا له أي معالجات. بدأ ينزل إلى هذه المستويات بحيث أصبح الدين يتخذ كوسيلة لهذه الممارسات، ولا يوجد في الجانب المقابل، وحتى وإن كان هناك بعض رجال الدين يحاولون أنه يبشرون بهذه الثقافة أو يبرؤون، يحاولون يوضحون لأتباعهم أو للآخرين أنه الدين بعيد عن هذه الممارسات، لكن لا توجد إذن تسمع هذا الكلام، لأن يعني كل الجهود مركزة على الجانب الآخر، جانب الأنانية الفئوية الطائفية المصلحة الشخصية بكل الوسائل. فأصبح حتى صوت الرجل الدين المتوازن الإنساني اللي يحاول يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي أصبح لا صدى له.
لكنهم يملكون خطاب عن هذا، يعني وصول خطاب من هذا القبيل، يعني تعزيز الذات العراقية، تعزيز روح الجماعة، تقف إلى حد ما أقول بالضد، لكن تقف أمام هكذا هجمات تحدثنا عنها.
بالتأكيد يعني هذا في جانب كبير من الصحة، لكن ما أريد أبالغ وأقول إنه فعلا المجتمع المدني هو اللي راح يوقف ويغير ويتصدى لأنه أيضا إحنا أفراد من هذا المجتمع، يعني لا تزال الخطابية والشعاراتية اللي هي موجودة بالشخصية العراقية واللي انبنت عليها جوانب سلبية كثيرة لا تزال من تركيبتنا. فإحنا هم يعني هاي بعدلها وقت حتى نشتغل على تجذيبها، لكن على الأقل النتائج تبين بشكل إيجابي، في حين أنه النتائج لأي جانب آخر لا يزال هو كله بالسلبي بالسالب. هذا العمل يراد له نفس طويل ويراد له بعد نظر، أنه أنت مو فقط تعمل مشروع لهذه اللحظة أو لهذا الشهر، وإنما شلون هذا المشروع ينبني عليه مشاريع أخرى وشلون ينزجون به ناس أكثر. فهو عمل طويل طويل، لكن وإن كان بطيء لكن أنا بالنسبة لي أشوف نتائجه إيجابية أكثر من أي جانب آخر في الحياة العراقية.
شروق الأبايتشي، شكرا لجرعة التفاؤل التي منحتيها، شكرا لفسحة الحوار معك.
شكرا لاستضافتك ولحوارك اللطيف.
شكرا لضيفة حلقة هذا اليوم السيدة شروق العبايتشي. نرحب بمساهماتكم مستمعي الكرام بالاتصال على هاتف الإذاعة 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات معد ومقدم برنامج حوارات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة ألتقيكم أعزائي المستمعين مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.